إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الحج مدرسة متكاملة للتربية على الإيمان وتحقيق الإسلام والبعد عن الآثام ورعاية مكارم الأخلاق. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع متنوعة شاملة لبيان الدين كله وتقرير قواعد الإيمان وبيان حقائق الإسلام والدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن الكبائر والآثام. جاءت متنوعة في بيان مقاصد الإسلام العظيمة وغاياته الحميدة وآدابه الكاملة التامة. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوءة فقال: يا نبي الله، فما الذي نفعل؟ فقال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم، وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم. وأخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فالحج يا عباد الله دعوة لتحقيق الإيمان وتتميم الإسلام والبعد عن المناهي والآثام. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأخرج مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت في أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. أيها المسلمون، إن ديننا دين اليسر والسماحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فالدين قائم على اليسر وعدم المشقة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عباد الله، في الحج تتجلى مظاهر توحيد الله عز وجل وإفراد العبادة له سبحانه، ومن ذلك التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبعد أن يتجرد الحاج من لبس الترف ويلبس لباس الإحرام الذي يتساوى فيه كل الحجاج، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، ويتذكر الحاج في هذا اللباس يوم القيامة حينما يأتي ربه حافيا عاريا ليزيده بذلك خضوعا وخشوعا لله تعالى، ثم يهل بالتوحيد بعد نية الدخول بالنسك، ويعلن البراءة من الشرك قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليكون الحاج بهذا الإهلال قد أعلنها استجابة بعد استجابة، يعني لبيك اللهم لبيك، أي استجابة بعد استجابة، ومحبة بعد محبة لربه سبحانه وتعالى الذي خلقه لعبادته وتوحيده، بتلبية ندائه سبحانه وتعالى لحج بيت الله الحرام، يعلنها ويرفع صوته بها، وأن الله لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو الخالق المدبر، المالك المتصرف، المحيي المميت وحده سبحانه، المستحق وحده للعبادة، فلا يستحق أن يعبد معه غيره من شيء، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا الجن ولا القبور ولا الأصنام ولا غير ذلك. وهو الذي لا شريك له في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا مثيل له ولا ند له ولا ولد له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إعلان وإقرار واعتقاد وانقياد أن الله وحده المستحق للحمد كله والكمال كله، فهو المنعم والنعم كلها من عنده، وهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة ومالك السماوات والأرض، لا تخرج مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض عن ملكه وقهره وتدبيره وتصرفه وسلطانه، فلا معين له ولا ند ولا شريك له في كل شيء. فما أجمله من منظر، وما أحلاه من صوت يردده الحجاج باختلاف ألوانهم وأشكالهم ولهجاتهم ولغاتهم، حتى الحجر والشجر يلبي بتلبية الحجاج، كما عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما من ملب يلبي
إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: اتباعهم في هذا الذكر يعني اتباع الأحجار والأشجار والمدر للحجاج على هذا الذكر دليل على فضيلته وشرفه ومكانته عند الله، إذ ليس اتباعهم في هذا الذكر إلا لذلك، على أنه يجوز أن يكتب له أجر هذه الأشياء لما أن هذه الأشياء صدر عنها الذكر تبعا، فصار المؤمن بالذكر كأنه دال على الخير. ومن مظاهر التوحيد الذي يريد بعض السفهاء العملاء المجرمون أن ينقضوا قواعده في هذا الزمان، من مظاهر هذا التوحيد في الحج الطواف ببيت الله الحرام، الطواف بالكعبة طاعة لله وإجلالا وتعظيما لشعائره وإخلاصا، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا استحضر المسلم هذا المعنى العظيم وهو يرى البيت الحرام فيبتدئ طوافه بالبيت بذكر اسم الله تعالى وتكبيره امتثالا وقربه، يتقرب بها لربه لا لجلب نفع أو دفع ضر من هذا البناء، وإنما يطوف حوله لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويعتقد وهو يطوف أنه لا ينفعه من دون الله شيئا، فقد كان عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلته. وحينما يطوف المؤمن بالبيت العتيق حول الكعبة المشرفة يعلم بأنه لا يجوز الطواف حول أي بناء تعبدا إلا حول الكعبة شرفها الله، فما أعظم معاني التوحيد في الحج. نسأل الله جل وعلا أن يجعل توحيدنا قائما إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا حج بيته الحرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، فما أشد شوق المؤمنين إلى حج بيت الله الحرام، لا سيما في هذه الأوقات حينما يتصور الإنسان ويتأمل ما كان فيه من طواف حول البيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمرات وأيضا مبيت منى ومزدلفة تعبدا وتنسكا لله عز وجل، فما أشده من شوق عبر عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ميميته قائلا: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأمضاء شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتناعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا. وكما قيل: يحن إلى أرض الحجاز فؤادي ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي أمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي، بها كعبة الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي، لأقضي فرض الله في حج بيته بأصدق إيمان وأطيب زادي، أطوف كما طاف النبيون حوله طواف قياد لا طواف عنادي، وأستلم الركن اليماني تابعا لسنة مهدي وطاعة هادي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حج بيته الحرام. اللهم احفظ الحجاج جوا وبحرا وبرا، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وردهم إلى أهليهم بحجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وقد غسلت بها ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق بلاد الحرمين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزواره وعماره، اللهم أعنهم على ما فيه يا رب العالمين، اللهم اجزهم خير الجزاء الأوفى لما يبذلونه من جهد جهيد لخدمة حجاج بيت الله الحرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. اللهم احفظ بلدنا نصرا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى ووزراءه وأعوانه ولما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الحج مدرسة متكاملة للتربية على الإيمان وتحقيق الإسلام والبعد عن الآثام ورعاية مكارم الأخلاق. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع متنوعة شاملة لبيان الدين كله وتقرير قواعد الإيمان وبيان حقائق الإسلام والدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن الكبائر والآثام. جاءت متنوعة في بيان مقاصد الإسلام العظيمة وغاياته الحميدة وآدابه الكاملة التامة. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوءة فقال: يا نبي الله، فما الذي نفعل؟ فقال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم، وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم. وأخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فالحج يا عباد الله دعوة لتحقيق الإيمان وتتميم الإسلام والبعد عن المناهي والآثام. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأخرج مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت في أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. أيها المسلمون، إن ديننا دين اليسر والسماحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فالدين قائم على اليسر وعدم المشقة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عباد الله، في الحج تتجلى مظاهر توحيد الله عز وجل وإفراد العبادة له سبحانه، ومن ذلك التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبعد أن يتجرد الحاج من لبس الترف ويلبس لباس الإحرام الذي يتساوى فيه كل الحجاج، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، ويتذكر الحاج في هذا اللباس يوم القيامة حينما يأتي ربه حافيا عاريا ليزيده بذلك خضوعا وخشوعا لله تعالى، ثم يهل بالتوحيد بعد نية الدخول بالنسك، ويعلن البراءة من الشرك قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليكون الحاج بهذا الإهلال قد أعلنها استجابة بعد استجابة، يعني لبيك اللهم لبيك أي استجابة بعد استجابة، ومحبة بعد محبة لربه سبحانه وتعالى الذي خلقه لعبادته وتوحيده، بتلبية ندائه سبحانه وتعالى لحج بيت الله الحرام، يعلنها ويرفع صوته بها، وأن الله لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو الخالق المدبر المالك المتصرف المحيي المميت وحده سبحانه، المستحق وحده للعبادة، فلا يستحق أن يعبد معه غيره من شيء، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا الجن ولا القبور ولا الأصنام ولا غير ذلك. وهو الذي لا شريك له في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا مثيل له ولا ند له ولا ولد له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إعلان وإقرار واعتقاد وانقياد أن الله وحده المستحق للحمد كله والكمال كله، فهو المنعم والنعم كلها من عنده، وهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة ومالك السماوات والأرض، لا تخرج مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض عن ملكه وقهره وتدبيره وتصرفه وسلطانه، فلا معين له ولا ند ولا شريك له في كل شيء. فما أجمله من منظر، وما أحلاه من صوت يردده الحجاج باختلاف ألوانهم وأشكالهم ولهجاتهم ولغاتهم، حتى الحجر والشجر يلبي بتلبية الحجاج، كما عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما من ملب يلبي
إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: اتباعهم في هذا الذكر، يعني اتباع الأحجار والأشجار والمدر للحجاج على هذا الذكر، دليل على فضيلته وشرفه ومكانته عند الله، إذ ليس اتباعهم في هذا الذكر إلا لذلك، على أنه يجوز أن يكتب له أجر هذه الأشياء، لما أن هذه الأشياء صدر عنها الذكر تبعا، فصار المؤمن بالذكر كأنه دال على الخير. ومن مظاهر التوحيد الذي يريد بعض السفهاء العملاء المجرمون أن ينقضوا قواعده في هذا الزمان، من مظاهر هذا التوحيد في الحج الطواف ببيت الله الحرام، الطواف بالكعبة طاعة لله وإجلالا وتعظيما لشعائره وإخلاصا، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا استحضر المسلم هذا المعنى العظيم وهو يرى البيت الحرام، فيبتدئ طوافه بالبيت بذكر اسم الله تعالى وتكبيره امتثالا وقربه، يتقرب بها لربه لا لجلب نفع أو دفع ضر من هذا البناء، وإنما يطوف حوله لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويعتقد وهو يطوف أنه لا ينفعه من دون الله شيئا، فقد كان عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلته. وحينما يطوف المؤمن بالبيت العتيق حول الكعبة المشرفة، يعلم بأنه لا يجوز الطواف حول أي بناء تعبدا إلا حول الكعبة شرفها الله، فما أعظم معاني التوحيد في الحج. نسأل الله جل وعلا أن يجعل توحيدنا قائما إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا حج بيته الحرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، فما أشد شوق المؤمنين إلى حج بيت الله الحرام، لا سيما في هذه الأوقات حينما يتصور الإنسان ويتأمل ما كان فيه من طواف حول البيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمرات، وأيضا مبيت منى ومزدلفة تعبدا وتنسكا لله عز وجل. فما أشده من شوق عبر عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ميميته قائلا: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتناعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا. وكما قيل: يحن إلى أرض الحجاز فؤادي، ويحد اشتياقي نحو مكة حادي، ولي أمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي، بها كعبة الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي، لأقضي فرض الله في حج بيته بأصدق إيمان وأطيب زادي، أطوف كما طاف النبيون حوله طواف قياد لا طواف عنادي، وأستلم الركن اليماني تابعا لسنة مهدي وطاعة هادي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حج بيته الحرام. اللهم احفظ الحجاج جوا وبحرا وبرا، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، وردهم إلى أهليهم بحجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وقد غسلت بها ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق بلاد الحرمين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزواره وعماره. اللهم أعنهم على ما فيه يا رب العالمين. اللهم اجزهم خير الجزاء الأوفى لما يبذلونه من جهد جهيد لخدمة حجاج بيت الله الحرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. اللهم احفظ بلدنا نصرا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى ووزراءه وأعوانه ولما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.